بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، عهدكم يا معشر اليهود، ورفعنا فوقكم الطور، وهو الجبل بالسريانية في قول بعضهم، وهو قول مجاهد، وقيل: ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن، وقال الأكثرون: ليس في القرآن لغة غير لغة العرب، لقوله تعالى: قرآنا عربيا، وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقا بين اللغتين، أي استعمل كذلك في لغة العرب وفي غيرها. ومنهم من ذكر وجها أوضح من ذلك، أن بعض هذه الألفاظ أصلها غير عربي، ولكن استعملها العرب قبل نزول القرآن، حتى صارت من كلامهم ومن لغتهم، فنزل القرآن بعد ذلك بها، وقد كانت تلك الكلمات من كلامهم الذي يتكلمون به، وإن كان أصله مأخوذا من غير العرب. فإما أن يقال كما نقله البغوي هنا عن الأكثرين، إن بعض الكلمات وقعت وفاقا بين اللغتين، استعملت كذلك في لغة العرب وفي غيرهم وفي لغة غيرهم، أو يقال إن أصلها كلمات من غير العرب فاستعملها العرب وجرت على ألسنتهم حتى صارت من كلامهم ثم نزل بها القرآن، فنزوله بما هو من لغة العرب، وليس في القرآن كلمات غير عربية، لأن الله تعالى أخبر أنه قرآن عربي. وقال ابن عباس: أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، وذلك لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها، فأبوا أن يقبلوها للآثار والأثقال التي فيها، وكانت شريعة ثقيلة، فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقلع جبلا على قدر عسكرهم، وكان فرسخا في فرسخ، فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة، وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم. وقد بين الله تعالى ذلك في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل، أي رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أمروا أن يأخذوا التوراة بقوة، أي بجد ونشاط وحزم، وهددوا، رفع فوق رؤوسهم جبل، وقيل لهم إن لم تأخذوا بما في التوراة وبما أنزله الله تعالى عليكم سيطرح هذا الجبل عليكم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، حتى ظنوا أنه سيقع عليهم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: رفع الله فوق رؤوسهم الطور وبعث نارا من قبل وجوههم وأتاهم البحر المالح من خلفهم. خذوا، أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم، أي أعطيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد ومواظبة. واذكروا، وادرسوا ما فيه، وقيل احفظوه واعملوا به لعلكم تتقون، أي لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى. فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه النار. فلما رأوا أن لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصار سنة لليهود، أي السجود وكأنه ينظر إلى شيء فوقه، معنى لا يتمكن من السجود، يسجد على أحد شقي رأسه كالذي ينظر شيئا فوقه. وذكر كثير من المفسرين أن هذا لا يزال مستمرا في اليهود، وأن هذا سجودهم إلى اليوم، وهذا هو سببه، أنهم حين خروا سجدا، حين رفع عليهم الجبل جعلوا يلاحظون وهم ساجدون أيقع الجبل عليهم كالذي ينظر شيئا. ثم قالوا إن هذه سجدة رحمنا الله بها ورفع عنا بسببها العذاب، فلا نزال نسجد كتلك السجدة، أي سجدة على أحد شقي الوجه والشق الآخر ينظر به إلى أعلى. قال: فلما رأوا أن لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصار سنة لليهود ولا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم، ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا. ثم توليتم، أعرضتم من بعد ذلك، أي من بعد ما قبلتم التوراة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب عنكم، لكنتم لصرتم من الخاسرين، من المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة، وقيل من المعذبين في الحال، لأنه رحمهم بالإمهال. وهذه الآيات تبين أن بني إسرائيل في ذلك الزمن رغم ما فضلهم الله به ورغم ما ساق إليه من الخير، كان عندهم عتو وتعنت وعدم انقياد لأوامر الله جل وعلا، رغم فضل الله عليهم، كم أنعم عليهم وكم نجاهم، كم أكرمهم، نجاهم من فرعون وقد أراد قتلهم واستئصالهم، نجاهم من فرعون الذي كان يستعبدهم، أغرق فرعون وهم ينظرون إكراما لهم، يسر لهم المن والسلوى يأتيهم بلا كلفة ولا مشقة، ولا تعب. فضلهم على العالمين في زمانهم، أنزل إليهم خير الكتب بعد القرآن الذي هو التوراة، ومع ذلك كان عندهم عتو وتعنت وعدم انقياد لأوامر الله. وانظر ما يستجيبون إلا بشدة، أمروا أن يأخذوا بهذا الكتاب وأن يعملوا به، فلم ينقادوا فرفع الجبل على رؤوسهم، وهددوا أنهم إن لم يأخذوا بما آتاهم الله تعالى سيطرح هذا الجبل عليهم ويكون فيه هلاكهم. وهكذا في حوادث كثيرة ومواضع كثيرة ذكرها الله تعالى في القرآن، بيّن فيها ما كانوا عليه من الشدة. وبهذا تعرف فضل هذه الأمة التي هي أمة الانقياد، ولذا كانت شريعتهم سهلة سمحة كحالهم الذي كانوا عليه. والتوراة وضعت فيها الشدة والأثقال والآصار عليهم مناسبا لحالهم الذي كانوا عليه. وسيذكر الله تعالى عنهم كثيرا من الأخبار، وفيما مضى أيضا دليل على ذلك في بيان شدة عتوهم وتعنتهم. أخ يقول: ما هو الأفضل في صيام عاشوراء، يوم قبله أو يوم بعده؟ يوم قبله، كما جاء في الحديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. وما جاء أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده الحديث ضعيف. ويقول: من كان يصوم صيام داود عليه السلام كيف يصوم عاشوراء؟ يصوم يومين متواليين، ذي يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا جاء يوم عاشوراء صام وصام اليوم الذي قبله، لأنه قد يصادف يوم عاشوراء يوم إفطاره، والأولى له أن يصومه لما فيه من الفضل. أخوني يقول: هل الصابئون كفار أم مسلمون؟ لا، كفار ليسوا مسلمين. فمن استجاب منهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وعده الله تعالى بالفضل للمغفرة والأجر العظيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من لم يؤمن فهو متوعد بالعذاب. وأخ يقول: هل يجوز ختان الطفل في اليوم الثامن؟ نعم يجوز، يجوز في السابع، يجوز في الثامن، يجوز في غيره. ولا أعلم دليلا يحدد يوم الختان متى يكون، إنما الذي جاء السنة هو العقيقة في يوم السابع. كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه في يوم سابعه ويسمى. وأما الختان فيختن متى شاء، واعتاد كثير من الناس الختان في يوم العقيقة في اليوم السابع، وهذا لا بأس به إذا كان المولود يقوى على ذلك قويا ليس بضعيف. فبعض المواليد يولد ضعيفا، إذا ختن في يوم السابع يتضرر، فهذا الأولى أن يؤخر. ومن ختن في اليوم السابع وكان يراه يحتمل ذلك فلا بأس. ويقولون إن جسم الصبي أو جسم المولود حين يخرج من بطن أمه يكون خدرا، أي جسم مخدر لا يشعر بكثير من الألم، فختانه في ذلك الوقت أيسر عليه وأرفق به. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة، قال: جرت العادة، والشيء الملاحظ أن الإنسان يتغير إذا كان مريضا في كل 7 أيام، وأنت لاحظ ذلك، كل مريض تجده بعد 7 أيام خلاف ما كان عليه قبل، إما أنه يتحسن ويتعافى من مرضه، وإما أنه يشتد به المرض. قال فجرت العادة أن الإنسان يتغير في 7 الأيام. قال فإذا بقي هذا الجنين إلى يوم 7 وهو لا يزال حيا، قال فهذا إشارة أو يرجى لهذا أنه سيعيش فيختن، وإلا لو ختنه في أي يوم جاز. وأخني يقول هل يكفن الشهيد؟ نعم يكفن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: زملوهم بدمائهم، أي كفنوهم في ثيابهم التي قتلوا فيها. فشهيد المعركة يكفن ولكن لا يغسل. ويقول أخ: هل يجوز الكنية بأبي القاسم؟ أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمنهي عنه، وأما بعد ذلك فجائز. وقد سأل علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن رزقني الله بعدك ولدا أسميه محمدا وأكني أبا القاسم؟ قال: نعم. وفعلا كان كذلك محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو مشهور بمحمد بن الحنفية كنيته أبو القاسم. وكثير من أعيان الصحابة بل من العشرة المبشرين بالجنة لهم أبناء يسمون محمد ويكنون بأبي القاسم: محمد بن طلحة بن عبيد الله كنيته أبو القاسم، محمد بن أبي بكر الصديق كنيته أبو القاسم، محمد بن سعد بن أبي وقاص كنيته أبو القاسم، محمد بن علي بن أبي طالب كنيته أبو القاسم. فالنهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي هذا في حال حياته، وأما بعد موته فجائز التكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمد أو غير محمد. أخ يقول: هل إذا أكملت قراءة السورة تقول صدق الله العظيم؟ لا، لا تقول ذلك، هذا ليس بمشروع. وأما قول الله تعالى قل صدق الله فليس معنى أنك تقولها بعد الانتهاء من القراءة، ولكن هي أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله صدق فيما قاله فيما وعده فيما أوحاه إليه، ولكن لا يدل ذلك على أنه يشرع أن تقولها بعد قراءة القرآن، بل تحري ذلك من البدع. أخ يقول: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل؟ أما من غير ضرورة فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فمنهي عنه، ولا يجوز أن ينظر إلى عورة رجل. بقي إذا كان هناك ضرورة كطبيب يعالج إنسانا في مرض في عورته، فمن لازم علاجه أن ينظر للحاجة وللضرورة التي دعته إلى ذلك، أما لغير ذلك فلا يجوز. أخوني نبي يقول: ما صحة قول من يقول جزاك الله تعالى 1000 خير؟ لا، الأولى أن يقول ماذا؟ جزاك الله خيرا بدون 1000 خير. أيهما أكثر، جزاك الله خيرا أو جزاك الله 1000 خير؟ جزاك الله خيرا أكثر. بعض الناس كأنه يريد يكرم الذي يدعو له، يقول له جزاك الله 1000 خير، قل له جزاك الله خيرا تشمل 1000 و2000 و100 ألف. أحسن، فخيرا اسم عام فيفيد الخير المطلق دون أن تحصره 1000 خير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.